أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وفي السورة الأولى: لا شك في جريان كل من الاستصحابين المشار إليهما. كان الكلام في حالة الجهل، مجهولي التاريخ، استصحابي مجهولي التاريخ. تقدم بأنه مجهولي التاريخ له صور ثلاث. الصورة الأولى أن كل من الجزء الأول من موضوع الاستصحاب وهو كفر الأب، هذا ارتفاعه مجهول، والجزء الثاني وهو موت الجد حدوثه مجهول. بمعنى أن الجزء الأول وهو كفر الأب كان متيقن الحدوث ومتيقن أيضا ماذا؟ الارتفاع، إلا أن زمن الارتفاع، ارتفاع كفر الأب، مجهول. والجزء الثاني للموضوع وهو موت الجد متيقن العدم، لم يكن ميتا، ومتيقن الحدوث، قطعا مات، إلا أن ماذا؟ زمانه مجهول. فأدي موضوع مركب من جزئين: موت الأب، عفوا، موت الجد وكفر الأب. هذا موضوع لإرث الحفيد. هذا الموضوع كل من الجزئين مجهول تاريخه، مجهول تاريخ ارتفاع الجزء الأول وهو كفر الأب، ومجهول تاريخ حدوث الجزء الثاني وهو موت الجد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: موت الجد حدوثه معلوم، ومثل له مصنف بأن كان الموت الجد الظهر مثلا، ولكن زمان ارتفاع الجزء الآخر وهو كفر الأب مجهول. زمان ارتفاع الكفر مجهول، الأب كان كافرا وقطعا أسلم، إلا أنه لا يعلم أنه أسلم قبل الظهر أو بعد الظهر. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة بالعكس، كان ارتفاع الجزء الأول معلوما، نعلم زمان ارتفاع الكفر، الأب أسلم الظهر، إلا أنه لا نعلم هل الجد مات الظهر أو قبل الظهر، زمان حدوث الجزء الثاني مجهول. هذه الحالات الثلاثة. أجى المصنف إلى حكم هذه الحالات الثلاثة. أما الحالة الأولى وهي إذا كان زمان ارتفاع الجزء الأول وهو كفر الأب مجهولا، وزمان حدوث الجزء الثاني مجهول أيضا وهو موت الجد عليكم السلام. هذه الحالة الأولى شنو حكمها؟ قال: هاي عليكم السلام يتعارض فيها الاستصحابان، باعتبار أن كفر الأب كان معلوما، وثم أسلم قطعا، إلا أن إسلامه هل استمر، عفوا، كفره هل استمر إلى موت الجد؟ لو انتهى كفره ماذا؟ قبل موت الجد. نستصحب الكفر المعلوم إلى موت الجد، فيثبت بذلك شنو؟ الإرث. فيثبت الموضوعان: الكفر وشنو؟ وموت الجد. الاستصحاب الثاني أيضا يجري، وهو استصحاب حياة الجد. الجد قطعا كان غير ميت، ثم قطعا ماذا؟ مات، إلا أن حياته هل استمرت إلى شنو؟ إلى إسلام الأب أو لا، حياة انتهت قبل الإسلام. خب نستصحب حياة الجد إلى إسلام الأب. فإذا الأب، فإذا الجد استمرت حياته إلى إسلام الأب انتفى الموضوع، مو يعني الجد مات عند إسلام الأب في حال إسلام الأب، إذا لا إرث. فالاستصحاب الأول يثبت للإرث، استصحاب الكفر إلى زمان موت الجد فيثبت الكفر وموت الجد، فيثبت موضوع الحكم، فيثبت الحكم وهو إرث الحفيد. الاستصحاب الثاني شي ثبت لي، يثبت لعدم الإرث. ليش؟ نستصحب حياة الجد إلى ماذا؟ إلى زمان إسلام الأب فينتفي الموضوع، فيثبت لعدم الإرث. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا استصحاب يثبت للإرث، ذاك استصحاب يثبت عدم الإرث، يتعارضان شنو؟ يتساقطان. واضح؟ هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية زمان موت الجد كان معلوما. لا بالعكس، الحالة الثانية زمان ارتفاع الكفر معلوم، قطعا الأب كان كافرا وقطعا ماذا أسلم بعد ذلك، زمان إسلامه اللي هو زمان ارتفاع الكفر، ارتفاع الجزء، جزء الموضوع معلوم، يمتى أسلم؟ الظهر. الجد قطعا كان حيا ثم مات قطعا، إلا أن موت الجد مردد، هل هو قبل الظهر أو بعد الظهر؟ في هذه الحالة هل يجري أحد الاستصحابين دون الآخر، أو يجري الاستصحابان معا فيتعارضان شنو؟ فيتساقطان كالحالة الأولى. قد يقال في هذه الحالة يجري أحد الاستصحابين دون الآخر فلا يحصل التعارض، وذلك لأن استصحاب كفر الأب لا معنى له. ليش؟ لأنه قبل الظهر الأب قطعا كان كافرا، عند الظهر الأب قطعا شنو؟ أصبح مسلما، لأن المفروض نحن نعلم بزمان إسلام الأب، فلا معنى لجريان الاستصحاب، إذ لا شك، ماكو شك، قبل الظهر معلوم الكفر، بعد الظهر عند الظهر معلوم الإسلام، فلا يجري استصحاب ماذا؟ كفر الأب، وإنما يجري الاستصحاب الآخر فقط، وهو استصحاب بقاء حياة الجد. الجد ما ندري هل مات قبل الظهر، يعني عندما كان الأب كافرا، لو مات الظهر عندما أسلم الأب ما ندري، قطعا الجد مات. واضح؟ خب مشكوك إذا موته يمتى؟ قبل الظهر، بعد الظهر قطعا مات، فنستصحب حياته إلى ما بعد الظهر، يعني إلى إسلام ولد، مو إلى إسلام ابنه، إلى إسلام الأب، أب الحفيد، وحينئذ ينتفي الموضوع فلا إرث. فالذي يجري فقط استصحاب حياة الجد، يعني ما نعلم يمتى مات الجد، أما استصحاب ماذا؟ كفر الولد فلا معنى لجريانه، إذ أنه ماذا؟ معلوم، ماكو شك، عند الظهر معلوم الإسلام، قبل الظهر معلوم الكفر. هذا قد يقال، لكنه يقال مع ذلك كلا الاستصحابين يجريان فيتعارضان فيتساقطان. أما أنه يجري استصحاب حياة الجد فواضح، حياة الجد مشكوك المفروض، ما أدري متى شنو مات، أكو شك، فيجري استصحاب بقاء حياة الجد. وأما أنه يجري استصحاب ماذا؟ كفر الولد. هنا ليش يجري هذا؟ مع أنه معلوم أن يمتى أسلم. ها نقول يجري استصحاب الكفر لأنه هناك شك. نعم الشك ليس ماذا بلحاظ بعمود الزمان، وإنما الشك بنسبته إلى الجزء الآخر. بعبارة أخرى، إذا لاحظنا كفر الأب بالقياس إلى عمود الزمان، ساعات الزمان النهارية، ساعات اليومية، فقط عنه قبل الظهر ماذا؟ كافرا. عند الظهر ماذا؟ مسلم، لا شك. فإذا لاحظنا كفر الأب بالقياس إلى عمود الزمان لا يوجد شك، يوجد إشكال. إلا أنه إذا لاحظنا كفر الأب بالقياس وبالنسبة المن إلى موت الجد، مشكوك لو مشكوك؟ مشكوك. ما ندري الأب أسلم عند موت الجد، لو أسلم ماذا؟ قبل موت الجد، صح لو لا؟ ما ندري. نعلم؟ لا. لعل الأب عندما أسلم، أسلم الظهر، إلا أنه عندما أسلم الظهر، هل شنو أسلم عند موت الجد؟ لو أسلم ماذا؟ قبل موت الجد. إذن بالنسبة إلى موت الجد الكفر مشكوك، فنستصحب بقاء الكفر إلى موت الجد. هسه وين زمان موت الجد؟ ما ندري إلى ذلك الزمان المجهول. بالنتيجة أكو شك لو ماكو شك لا تنقض اليقين بالشك، ولا لا فأكو شك فيتحقق موضوع الاستصحاب، فنستصحب بقاء الكفر إلى موت ماذا؟ إلى موت الجد. فيجري كلا الاستصحاب، هم يجري استصحاب حياة الجد المن إلى إسلام الأب، ويجري استصحاب بقاء الكفر إلى موت الجد. أحد الاستصحابين ينفي الإرث والآخر يثبت ماذا؟ يثبت الإرث، فيتعارضان فيتساقطان. ما أدري واضح؟ هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة بالعكس، موت الجد كان معلوما، الجد كان حيا قطعا ومات قطعا وزمانه معلوم، مات الظهر. أما الأب كان كافرا قطعا وأسلم قطعا، إلا أن زمانه غير معلوم، هل مات هل أسلم قبل موت الجد لو عند ماذا؟ موت الجد. يجي نفس الكلام السابق، قد يقال بأنه الذي يجري هو استصحاب بقاء الكفر، بقاء الكفر مشكوك، أما نفس موت الجد معلوم، قبل الظهر قطعا لم يكن ميتا، عند الظهر مات قطعا، فلا يجري هذا الاستصحاب. قد يقال ويجاب بنفس الجواب السابق، من أن موت الجد وإن كان معلوما بالقياس إلى عمود الزمان، إلا أن موت الجد ليس معلوما بالنسبة إلى إسلام الولد. هل مات الجد عند إسلام الولد لو قبل إسلام الولد؟ فنستصحب بقاء الحياة المن إلى إسلام الولد. بعبارة أخرى، موت الجد قبل إسلام الولد مشكوك، مو لا مشكوك. أما الآن الولد قطعا ماذا؟ مسلم، وقطعا الجد ما به، قطعا الجد مات. إذن قبل إسلام الولد مشكوك ماذا؟ موت الجد. فإذا كان مشكوكا نستصحب بقاء الحياة إلى الإسلام. واضح إن شاء الله. وينفي بذلك ماذا؟ ينفي بذلك إرث الولد، لأن الجد مات في الإسلام، في إسلام الولد. أو في حال إسلام الولد، فهذا يعارض الاستصحاب الآخر وهو بقاء الكفر إلى زمان موت الجد. ذاك الاستصحاب يثبت الإرث، هذا الاستصحاب ينفي الإرث، فيتعارضان فيتساقطان. واضح إن شاء الله؟ إذن في الصور الثلاثة وفي الحالات الثلاثة الاستصحابان يتعارضان ويتساقطان. بالحالة الأولى واضح تعارض الاستصحابين، بالحالة الثانية والثالثة أيضا يتعارضان، لأنه وإن كان أحد الموردين هو معلوم التأريخ بالنسبة إلى عمود الزمان، إلا أنه مجهول التأريخ بالنسبة إلى الجزء الآخر، وهذا يكفي في حصول الشك الذي هو موضوع الاستصحاب. فيجري الاستصحاب حينئذ، فيتعارض الاستصحابان أيضا في الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة. واضح هذا؟ أعيد. قال: وفي الصورة الأولى، يعني إذا كان كل من الجزئين مجهول التأريخ، لا شك في جريان كل من الاستصحابين المشار إليهما، هم استصحاب كفر الولد إلى إسلام الأب، وهم استصحاب حياة الجد المن إلى إسلام الولد. بمعنى لا شك في جريان كل من الاستصحابين المشار إليهما، بمعنى هاي بمعنى ليش جابها؟ قد واحد يقول الاستصحابان متعارضان يتساقطان، شلون يجريان؟ لا شك في الجريان. يقول بمعنى استحقاقه للجريان، يستحق أن يجري فيه، أكو شك وتحقق موضوعه، نعم سيتعارضان يتساقطان، ذاك شيء آخر. فكل منهما يجري فيه الاستصحاب بهذا المعنى، بمعنى أنه يستحق أن يجري فيه الاستصحاب لولا التعارض، بمعنى استحقاقه للجريان ووقوع التعارض بينهما بين الاستصحابين. ليش يقع التعارض؟ لأن استصحاب الكفر إلى موت الجد هذا يثبت إرث الحفيد، يحقق موضوع الإرث، واستصحاب حياة الجد إلى ماذا؟ إلى إسلام الولد، هذا ينفي الإرث، لأنه ينفي موضوع ماذا؟ موضوع الإرث، إرث الحفيد. خب ذاك ينفي الإرث، هذا يثبت الإرث، فلا يمكن أن يجريان معا، فيتعارضان ويتساقطان. هذه الحالة الصورة الأولى. وأما في الصورة الثانية، يعني كان كفر الولد معلوم زمان ارتفاعه، وأما في الصورة الثانية فقد يقال بأن استصحاب بقاء الجزء الأول الذي هو كفر الأب لا يجري. ليش؟ لأن بقاءه بقاء الكفر ليس مشكوكا، بل هو معلوم قبل الظهر، معلوم الكفر قبل الظهر، ومعلوم العدم عند الظهر، عند الظهر قطعا أسلم، فارضين نعلم زمان إسلامه، فكيف نستصحبه؟ ماكو شك، فلا يتحقق موضوع الاستصحاب، فلا يجري استصحاب فيه، وإنما يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني وهو موت الجد. الجد ما ندري مات الظهر لو مات قبل الظهر قطعا الجد كان حيا، فنستصحب الحياة إلى الظهر. هذا يعني أن الجد مات عند الإسلام، فينتفي موضوع الإرث ولا يعارضه ذاك الاستصحاب، لأن ذاك لا يجري. استصحاب بقاء الكفر إلى موت الجد لا يجري، هكذا قد يقال. قال: وينعكس الأمر في الصورة الثالثة، يعني إذا كان زمان حدوث الجزء الثاني اللي هو موت الجد كان معلوما، الجد قطعا مات الظهر، أما كفر الولد فليس معلوما. قال: وينعكس الأمر في الصورة الثالثة، فيجري استصحاب بقاء الجزء الأول اللي هو من هو؟ اللي هو كفر الولد، دون استصحاب، دون عدم حدوث، يعني دون استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني. الجزء الثاني من هو؟ الجزء الثاني هو موت الجد، موت الجد معلوم الظهر، قبل الظهر معلوم العدم، ماكو استصحاب، لنفس السبب المتقدم من أنه قبل الظهر الجد قطعا لم يموت، عند الظهر قطعا مات، فماكو شك فيه، فيجري فقط استصحاب ماذا؟ بقاء الكفر الولد هل أسلم عند الظهر لو قبل الظهر؟ خب قطعا كان كافرا، فنستصحب الكفر إلى الظهر إلى موت الجد، فيثبت موضوع الإرث فيرث الحفيد من دون معارضة. وهذا ما يعبر عنه بأن الاستصحاب يجري في مجهول التأريخ دون معلومه، دون معلوم التأريخ. وقد اعترض على ذلك بأن معلوم التأريخ إنما يكون معلوما حين ننسبه إلى ساعات اليوم الاعتيادية، ننسبه إلى الظهر إلى العصر نقول قطعا الجد، قطعا قبل الظهر ماذا كان حيا، بعد الظهر والظهر قطعا مات. كذلك بالنسبة إلى الإسلام في السورة الأولى، في السورة الثانية عفوا، قال وأما حين ننسبه، ننسب معلوم التأريخ حين ننسبه إلى الجزء الآخر المجهول التأريخ، فلا ندري هل هو موجود حينه أو لا. ما ندري الكفر موجود ماذا حين موت الجاد أو لا، واضح؟ كذلك في السورة الثالثة أنه ما لا نعلم بأن موت الجد موجود ماذا حين الإسلام أو لا. فيمكن جريان استصحابه إلى حين وجود الجزء الآخر. فالصورة الثانية نستصحب بقاء الكفر علما إلى موت الجد. فالصورة الثالثة نستصحب حياة الجد علما إلى زمان الإسلام، وإن كان معلوم التأريخ فإنه بالنسبة إلى الإسلام مجهول، لا نعلم أنه مات عند الإسلام لو قبل الإسلام، فإذا قبل الإسلام مجهول الموت فنستصحبه إلى الإسلام. وهذا ما يعبر عنه بأن الاستصحاب في كل من مجهول التأريخ ومعلوم التأريخ يجري في نفسه، في نفسه يعني بقطع النظر عن التعارض، ويسقط الاستصحابان بالمعارضة، لأن ما هو معلوم التأريخ إنما يعلم تأريخه في نفسه لا بتأريخه النسبي، فإنه في نفسه بلحاظ الزمان هو معلوم التأريخ، أما بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الجزء الآخر فهو مجهول، لا نعلم أنه حدث عند ارتفاع الجزء الآخر لو قبله، أي مضافا إلى الآخر، فهما معا مجهولان بلحاظ التأريخ النسبي، فيجري الاستصحابان فيتعارضان فيتساقطان. قال توارد الحالتين. حالتان يتواردان يطرؤان على محل واحد، يمكن كالطهارة والحدث، كالخبث والطهارة من الخبث. فالإنسان علم ماذا؟ علم بالطهارة وشك في الحدث، واضحنا يستصحب ماذا؟ يستصحب الطهارة المتيقنة فيستصحبه. والعكس صحيح، أنه إذا علم بالحدث وشك في الطهارة يستصحب ماذا؟ الطهارة. كذلك في الخبث، أنه إذا علم أنها طاهر من الخبث وشك في الخبث في النجاسة يستصحب الطهارة. والعكس صحيح، هذا خارج عن محل كلام، محل كلامنا هنا وهو أنه في بعض الأحيان تارة أخرى يعلم بطرو كلا الحالتين، قطعا هو أحدث وقطعا هو ماذا؟ هو تطهر قطعا، إلا أنه يشك في التقدم والتأخر، هل أن الحدث وقع بعد الطهارة أو قبل الطهارة؟ الطهارة هل وقعت قبل الحدث أو ماذا؟ أو بعد الحدث؟ إذا كانت الطهارة واقعة بعد الحدث فهو ماذا؟ فهو الآن متطهرا. وإذا كانت الطهارة واقعة قبل الحدث وهو الآن محدث ليس متطهرا، واضح؟ فهناك أنا في حالة، هاي الحالة يسموها توارد الحالتين، فتوارد الحالتين إذا كان لدينا حالتان متضادتان كالطهارة والحدث، وعلم جزمان يقينا بطروء كل منهما إلا أنه شك في التقدم وشنو والتأخر، لا يعلم أن الأولى متقدمة والثانية متأخرة أو العكس، في هذه الحالة ماذا يصنع؟ هل يستصحب الطهارة أو أنه يستصحب ماذا؟ أو يستصحب الحدث؟ في هذه الحالة أيضا يقع التعارض، لأنه سيستصحب الطهارة، طهارة متيقنة والآن ماذا؟ مشكوكة مو؟ فيستصحب الطهارة. الحدث كذلك قطعا هو أحدث إلا أنه شك الطهارة شنو؟ قبل الحدث لو بعد الحدث. إذا كانت الطهارة قبل الحدث فهو الآن محدث، إذا كانت الطهارة بعد الحدث فهو الآن ليس محدث، إذن يشك في بقاء الحدث مو؟ لاحتمال أن الطهارة بعد الحدث فارتفع الحدث، أكو احتمال لما أكو احتمال، إذن يشك في الحدث، الحدث كان متيقنا والآن يشك في بقائه فيستصحب الحدث. الطهارة كذلك كان متيقن الطهارة وشك أن الحدث قبلها لو بعدها، إذا كان الحدث قبلها فباقي الطهارة، إذا كان الحدث بعدها فالطهارة بها ليست باقية، وحد أنه لا يعلم أنها قبلها لو بعدها، إذن يشك في بقاء الطهارة المتيقنة لاحتمال أن الحدث بعد الطهارة فارتفعت الطهارة، أكو احتمال، إذن يشك في بقاء تلك الطهارة، فطهارة متيقنة الحدوث مشكوكة البقاء فيجري استصحابها. في حالة توارد الحالتين استصحاب يجري استصحاب في نفسه، يجري استصحاب بقاء الحدث لأنه مشكوك متيقن ومشكوك البقاء، متيقن الحدوث مشكوك البقاء، أما أنه متيقن احنا فارضين أنه متيقن بالحدث، وأما أنه مشكوك البقاء لاحتمال أن الطهارة واقعة وين؟ بعدين حدث، فالحدث ليس باقي احتمال، إذن يشك في بقاء الحدث فيجري استصحاب بقاء الحدث، ويجري استصحاب بقاء الطهارة لأن الطهارة متيقنة بحسب الفرض، ومشكوكة البقاء لاحتمال أن الحدث قد وقع بعد الطهارة فيجري استصحاب الطهارة فيتعارض استصحابان، هذا نتيجته أنه محدث، هذا نتيجته أنه متطهر، فلا يمكن الالتزام بكل منهما والأخذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيتعارضان فيتساقطان. هذه الحالة هي تسمى بتوارد الحالتين ونتيجتها تعارض الاستصحابين. قال: توارد الحالتين، وقد تفترض حالتان متضادتان كل منهما بمفردها موضوع لحكم شرعي كالطهارة من الحدث والحدث كالطهارة من الحدث، هذا مثال، مثال آخر والحدث أو الطهارة آه بلي عفوا كالطهارة من الحدث، هذا موضوع، والحدث هذا فرد الحالة الثانية مضادة لها، أو الطهارة من الخبث والخبث، هاي الحالة المضادة لها.
إحنا نقول بقاء الحدث وبقاء الخبث، كالطهارة من الحدث وبقاء الحدث،
كالطهارة من الحدث وبقاء الحدث. فإذا علم المكلف بإحدى الحالتين وشك في طروء الأخرى استصحب الأولى، هذا خارج عن موضوع كلامنا، قطعا هو كان متطهرا شك أنه أحدث حدث الأولى يستصحب الطهارة، هذا خارج عن موضوع كلامنا. وإذا علم بطروء كلتا الحالتين ولم يعلم المتقدم والمتأخر قطعا تطهر وقطعا أحدث إلا أن الحدث قبل الطهارة لو الطهارة ماذا؟ قبل الحدث، هذا هو محل الكلام. ولم يعلم المتقدم والمتأخر منهما تعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث أو الخبث، لأن كل من الحالتين متيقنة سابقا ومشكوكة بقاء، ويسمى أمثال ذلك بتوارد الحالتين. هاي حالة التوارد. البحث الأخير في تطبيقات الاستصحاب، والاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي. الاستصحاب إذا جرى في الموضوع، تقدم أنه يترتب على جرياني في الموضوع أثر الشرعي، والأثر الشرعي للموضوع منه شنو؟ الأثر الشرعي للموضوع شنو؟ الحكم. فإذا جرى الاستصحاب في الموضوع يترتب الأثر الشرعي وهو الحكم الشرعي على ذلك الموضوع. وياي مثلا، إذا شككنا بأن هذا الماء طاهر أو لا، فنستصحب الطهارة. الطهارة من طهارة الماء هذه موضوع لحكم شرعي، وهو جواز ماذا؟ شربه. إذ أنه لا يجوز ماذا؟ شرب الماء النجس. موضوع جواز الشرب هو الماء الطاهر. فجريان الاستصحاب في الموضوع، هاي حفظوها، شي ترتب عليه أثره الشرع وهو الحكم. واضح؟ هذا الاستصحاب يسمى بالاستصحاب الموضوعي، لأن المستصحب فيه هو موضوع حكم شرعي، وينقح كما ذكر بذلك الأثر الشرعي والحكم الشرعي، فيثبت الأثر الشرعي باستصحاب هذا الموضوع. هاي من جهة. من جهة أخرى، يمكن جريان الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي. هذا الماء كان متيقن الطهارة مو، والآن مشكوك الطهارة، شو استصحبنا احنا؟ شو استصحبنا؟ طهارته. ماذا ثبت على ذلك؟ جواز شربه. خب يمكن أن نجري الاستصحاب في نفس جواز الشرب مو؟ ليش؟ لأن الماء قبل أن يتنجس متيقن الطهارة، هو كان متيقن جواز الشرب أيضا. الحكم عندما كان الماء طاهر يقينا يجوز شربه، لو مو يقينا يقينا يجوز شربه. ليش؟ طاهر يقينا، فإذا جواز الشرب هذا الحكم معلوم يقينا. خب بعدما شككنا في طهارة الماء، نشك أيضا في ماذا؟ في جواز الشرب. مولانا، فنقول هذا الماء قبل أن يصبح نجسا عندما كان طاهرا قطعا يجوز شربه، الآن عندما شككنا بطهارته نشك ماذا؟ في جواز شربه. فإذا جواز الشرب كان متيقن الحدوث، والآن مشكوك ماذا؟ مشكوك البقاء، فنستصحب شنو؟ جواز الشرب. نستصحب نفس الحكم، إلا أنه يفترق الاستصحابان. شوف هناك استصحابنا الموضوع الطهارة، شنو ثبت؟ ثبت الحكم هو جواز الشرب. أنا استصحابنا نفس جواز الشرب في الاستصحاب الحكمي هذا. يفترق الاستصحابان بأنه الاستصحاب الموضوعي يترتب عليه الحكم الشرعي، مولا، بينما الاستصحاب الحكمي لا يترتب عليه الموضوع. يعني عندما نستصحب جواز الشرب، هذا الاستصحاب لا يثبت بأن هذا الماء ماذا؟ بأن هذا الماء طاهر، غاية ما يثبت جواز ماذا؟ جواز شربه. جواز شربه ليش؟ تفتوا يعني، لأنه الاستصحاب إنما يثبت الأثر الشرعي للمستصحب مو؟ أما غير الآثار الشرعية يثبتها الاستصحاب؟ لا. فنقول بأن الحكم الشرعي هو أثر شرعي إما للموضوع للطهارة، طهارة الماء، فإذا استصحبنا طهارة الماء يثبت الحكم جواز الشرب ولا؟ ليش؟ لأنه أثر شرعي، والاستصحاب يثبت الآثار الشرعية للمستصحب. بينما جواز الشرب ليس أثره الشرعي ماذا؟ كون الماء طاهرا، مو أثر الشرعي كون الماء طاهر. إحنا شلون نعرف أنها أثر شرعي؟ من الدليل؟ الدليل قال الماء الطاهر شو يترتب عليه؟ جواز شربه، ما قال جواز الشرب يترتب عليه ماذا؟ كون الماء أكو دليل هيك؟ عندنا هيك دليل؟ ما عندنا. إذن طهارة الماء ليست أثرا شرعيا لمن؟ لجواز الشرب. فاستصحاب جواز الشرب لا يثبت ماذا؟ لا يثبت طهارة الماء. واضح؟ فإذن الاستصحاب الموضوعي يثبت الحكم الشرعي، بينما استصحاب الحكم لا يثبت موضوع الحكم الشرعي. هذا واضح مو؟
واضح الأصل المثبت.
ها؟
واضح الأصل المثبت.
إذا قلنا بأنها لازم عقلي له يكون أصلا مثبتا، إذا قلنا مثلا، إذا قلنا سماذر يكون لازم عقلي له هذا، بأن طهارة الماء لازم عقلي لجواز ماذا؟ لجواز الشرب. فإثبات طهارة الماء باستصحاب جواز الشرب تكون ماذا؟ يكون أصلا مثبتا. أسألك الحاسب من أصل مثبت أو لا؟ هو لا يثبت به، لأن الذي يثبت بالاستصحاب الآثار الشرعية للمستصحاب، وطهارة الماء ليست أثرا شرعيا لماذا؟ لجواز الشرب. واضح؟
طهارة الماء
هو حكم شرعي بس وضعي يعتبر أثر شرعي، نحكم على طهارة الماء. ما يخالف أثر شرعي لمن؟ أثر شرعي لجواز الشرب؟ لو هي موضوع بالنسبة لجواز الشرب.
لا
بنفسه. ما نشرب نفسه، أنا جاي أتكلم عنها مثال حتى نثبته بالاستصحاب. ما يخالف، هي حكم وضع وياك. أنا جاي أتكلم من جهة هذا الاستصحاب بأن طهارة الماء هل هي أثر شرعي لجواز الشرب؟ حتى تثبت بجواز الشرب لا، موضوع له، فكيف تثبت به؟ واضح؟ وإن كانت هي في نفسها ماذا؟ حكما وضعيا، لا يصحح أنها تثبت باستصحاب جواز الشرب، مو أثر إليه، ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب، مو لولا. يعني مثلا وجوب الحاج أثر شرعي ولا؟ قطعا حكم شرعي. كونه حكما شرعيا هذا يصحح أن يثبت باستصحاب مثلا وجوب الصلاة؟ لا، ما يترتب عليه، ليس أثرا شرعيا له. واضح؟ مو أثر شرعي لجواز الشرب. من هنا صار واضح بأن استصحاب الموضوع يحرز به الحكم، بينما استصحاب الحكم ماذا؟ لا يحرز به عملا وتعبدا، لا يحرز به ماذا؟ الموضوع. واضح؟ إذا اتضح هذا يقول المصنف بأنه الاستصحاب الموضوعي يسمى بالأصل السببي، استصحاب الطهارة مثالنا يسمى بالأصل السببي. ليش؟ لأنه هذا الاستصحاب يعالج الحالة في مرحلة الموضوع، مو عندي حكم وعندي موضوع. فاستصحاب الموضوع، استصحاب الطهارة يعالج الحالة في مرحلة الموضوع، والموضوع بمثابة السبب للحكم الشرعي، مو جواز الشرب كأنما سببه كون الماء ماذا؟ طاهرا. لذا يسمى بالاستصحاب السببي أو بالأصل السببي، لأنه يعالج الحالة في مرحلة الموضوع، والموضوع كالسبب للحكم الشرعي. بينما الاستصحاب الحكمي يسمى بالأصل المسببي، لأنه لا يعالج الحالة في مرحلة الموضوع وإنما في مرحلة الحكم، والحكم كالمسبب المن للموضوع، الموضوع سبب والحكم ماذا؟ مسبب. في الاستصحاب الحكمي ما دام يستصحب فيه الحكم والحكم مسبب فيسمى بالأصل المسببي. واضح. المصنف يقول في هاي الحالة طرحناها الآن، استصحاب طهارة الماء واستصحاب جواز ماذا؟ شرب الماء، لا تعارض بين الاستصحابين في النتيجة. استصحاب طهارة الماء يثبت لجواز شرب الماء، واستصحاب ماذا؟ واستصحاب جواز الشرب أيضا يثبت لجواز الشرب، فماكو تنافي بينهما. في بعض الحالات قد يحصل تنافي بين الاستصحاب الموضوعي وبين الاستصحاب ماذا؟ وبين الاستصحاب الحكمي. مثلا إذا ما كان متيقن الطهارة ثم شككنا بطهارته وغسلنا به ثوبا نجسا، ويا المثال ما يقطع نشبه طاهر، ثم شككنا في طهارته، من شككنا في طهارته غسل به ثوبا نجسا. إذا استصحبنا الطهارة بقاء الطهارة من آثارها الشرعية طهارة النجس المغسول بها، مو أثر شرعي هذا الماء الطاهر، الماء الطاهر إذا غسل به الثوب النجس أثره الشرعي أنه يطهر، مو لا هذا استصحاب موضوعي يحرز به الحكم وهو طهارة الثوب، يحرز به تعبدا طبعا مو وجدانا، تعبدا وعملا. عندي استصحاب حكمي وهو استصحاب بقاء نجاسة الثوب، الثوب قطعا كان نجسا، الآن لما غسل بهذا الماء المشكوك النجاسة نشك في بقاء نجاسته، مو فلما كان قطعا نجس الآن نشك في نجاسته نستصحب بقاء نجاسة الثوب. هذان استصحابان متعارضان، استصحاب بقاء طهارة الماء يثبت لي طهارة الثوب، واستصحاب بقاء الحكم هذا بقاء نجاسة الثوب يعارض ذاك الاستصحاب، يتعارضان فيتعارض الاستصحابان. يقول المصنف في بعض الحالات الاستصحاب الموضوعي يعارض ماذا؟ يعارض الاستصحاب الحكمي ينافيه في النتيجة. الاستصحاب الموضوعي هنا أثبت طهارة الثوب، بينما الاستصحاب الحكمي أثبت ماذا؟ أثبت نجاسة الثوب. في هذه الحالة ماذا نصنع؟ لا
ما سبب الحكم؟
لا هو في نفسه يسبب، هو في نفسه ينتج عنهما طهارة الثوب. ذاك عارضه، ذاك عارضه. في هذه الحالة هنا يقال بأن الأصل السببي يقدم ماذا؟ على الأصل المسببي. الاستصحاب الموضوعي يقدم على الاستصحاب الحكمي، فحينئذ نقول بطهارة ماذا؟ بطهارة الثوب، ونرفع اليد ماذا؟ عن الاستصحاب الحكمي. يبين السبب في ذلك، سيطول نقرأ هذا المقدار لحقنا. قال الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي. تقدم أن الاستصحاب إذا جرى وكان المستصحب موضوعا لحكم شرعي ترتب ذلك الحكم الشرعي تعبدا على الاستصحاب المذكور، مو لنا نستصحب الطهارة يترتب جواز شرب الماء. ومثاله أن يشك في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور، ويسمى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعي، لأن هذا موضوع إما لجواز الشرب، طهارة الماء موضوع لجواز الشرب، فبالنسبة إليه لجواز الشرب هو استصحاب موضوعي، لأنه ينقح موضوع هذا الأثر الشرعي وهو جواز الشرب. وأما إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقن الحدوث قبل الماء عندما كان طاهرا قطعا يجوز شربه. الآن عندما شككنا في طهارة الماء نشك في بقاء جواز الشرب، فهو أيضا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، لأن الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا، وحينما أصبح مشكوك الطهارة الماء فهو الماء مشكوك في جواز شربه أيضا، فنستصحب جواز الشرب. ولكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماء. ليش؟ لأن الطهارة ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب حتى تثبت بجواز الشرب، بل العكس هو الصحيح. شنو العكس الصحيح؟ أن جواز الشرب هو أثر لطهارة الماء. قال: وتنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ناظر للآثار الشرعية كما تقدم. الاستصحاب لما ينزل المشكوك منزلة الباقي ينزله بلحاظ آثاره الشرعية، هذا مشكوك نزله منزلة الباقي والمتيقن بلحاظ الآثار الشرعية، لأن التنزيل كل قلنا هذا الظاهر من التنزيل. الشخص عندما ينزل شيء منزلة شيء آخر الظاهر منه أنه ينزله بلحاظ آثاره، بلحاظ آثاري أنا جعلتها أنزله منزلة الباقي، مو بلحاظ الآثار الأخرى. مو لا من يجي واحد في الطب وينزل شيء منزلة الشيء آخر الظاهر منه أنه ينزله في الطب، مو بلحاظ الآثار الطبية، مو بلحاظ الآثار الأخرى. من هنا يعرف أن استصحاب الموضوع يحرز به الحكم تعبدا وعمليا، استصحاب الموضوع يحرز به الحكم تعبدا وعمليا، وطبعا مو وجدانا، مو لولا ما بالتعبد. وأما استصحاب الحكم استصحاب جواز الشرب فلا يحرز به الموضوع كذلك، يعني تعبدا وعمليا. وكل استصحابين من هذا القبيل يطلق على الموضوع منهما اسم الأصل السببي، لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو الموضوع بمثابة السبب الشرعي للحكم، ويطلق على الآخر على الاستصحاب الآخر منهما اسم الأصل المسببي، لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو الحكم بمثابة المسبب شرعا. ماذا؟ للموضوع. الحكم كأنما مسبب للموضوع، كأنما الموضوع سبب وعلة أثره وسببه مسببه الحكم. وفي الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببي والمسببي لا يوجد تعارض بين الأصلين في النتيجة. ليش جبتها هاي؟ راح يجب آخر البحث يتضح. لأن طهارة الماء وجواز الشرب متلائمان، ولكن هناك حالات لا يمكن أن تجتمع فيهما نتيجة الأصل السببي ونتيجة الأصل المسببي معا فيتعارض الاستصحابان، ونجد مثال ذلك هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.